أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة فهو الصحيح لا شك، وما لم يدل عليه الكتاب والسنة فإنه ليس بالصحيح. فإذا قال قائل كل يدعي وصلا إليه السلف يقولون نحن على الكتاب والسنة، والخلف أيضا يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولهذا يدعون لأنفسهم أنهم أهل السنة. فكل يدعي وصلا لليلى، فما هو الحكم؟ قال المؤلف فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل، كلمتان عظيمتان، من تتبعها بعلم وعدل احترازا ممن تتبعها بجهل. الجاهل لا يقبل حكمه لأنه ليس بعالم حتى يقبل حكمه في الناس، وعدل لأن بعض الناس عنده علم ليدري المذهب السلف هو الصحيح، لكن عنده جور وظلم، ما يقدر به، ما يقدر الحق. لا يمكن لمن أراد أن يحكم إلا أن يكون عنده علم سعد وعدل، فأما مع عدم العلم فكيف يحكم؟ ومع عدم العدل لا يؤمن على فلا يؤمن في حكمه، قد يحكم بالباطل لكونه ليس بعدل. لكن من تتبع طريقة السلف في علم وقارنها بالكتاب والسنة وبعدل بحيث لا يكون عنده هوى أو جور، يقول من تتبعها بذلك وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، ولا بد، يعني لا بد من ذلك، لا بد من أن تكون مطابقة للكتاب والسنة جملة وتفصيلا. لماذا؟ فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. الجملة هذه صحيحة؟ صحيحة؟ وش الدليل على الصحيح؟ قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا التدبر، وبالتدبر يكون العلم، وليتذكر أولي الألباب، هذا العمل به إن كان أحكاما والتصديق به إن كان أخبارا، هذا هو الذي نزع من أجل القرآن. إذن فالقرآن له معاني، يمكن أن يوصل إليه ولا ما يمكن؟ يمكن أن يوصل إليه، وإلا لما كان فائدة من التدبر. يقول ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، حق هذا ولا لا؟ يعني هاي الأولى، هل أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وابن عباس، نعم، ومعاذ بن جبل وأتباعهم، أو الأقرب بن أبي دؤاد وأمثاله من جاءوا بعد ذلك؟ أيهم أقرب؟ الأقرب الأول. بل نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل؟ نعم، ولا ريب أن السلف ومنهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى فهمها وإلى تصديقها والعمل بها، ولا أحد يعارض في ذلك إلا مسابق. يقول لماذا هم أقرب؟ لأنها جاءت بلغتهم، صح، والثاني بعصرهم، يعرفون الأسباب والملابسات والأحوال التي تعين على الفهم. وفي أيضا حديث أمر لو وجدناه لكان أحسن، ولأنهم أقوى الناس إيمانا بلا شك، ولا لا؟ فهم جاءت بلغتهم قبل أن تتغير اللغات، وجاءت في عصرهم يعلمون الأحوال والملابسات التي توجب فهم الآيات، والثالث عندهم من الإيمان والانقياد التام ما ليس عند غيره. لذلك لا شك أن مذهبهم هو الصواب، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. وأيضا هذا مسلم، وهذا الدليل دليل شرعي حسي، دليل شرعي حسي على أن السلف هم أعلم الناس لماذا؟ في أسماء الله وصفاته وأقواهم إيمانا بها. أما الوجه الثاني فهو عقلي. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. أولا نقول الآن عندنا مذهبان، مذهب الخلف وهو التأويل والتحريف، ومذهب السلف وهو الإيمان بها على ظاهره. فعندنا الآن طريقتان: الحق إما أن يكون فيما قاله السلف، وإما أن يكون فيما قاله الخلف، أليس كذلك؟ طيب أنا ما أحب أن تقول بلى على طول، لأنه قد يقول قائل منكم أو فيما لم يقله هؤلاء ولا هؤلاء، لأن القسمة العقلية ما تخرج فارغا عن الحق في هذا وهذا فقط، قد يكون في قول ثالث غير قول السلف وغير قول الخلف. قول ربما يقول هذا قائل، لكن الجواب عليهم نقول ليس هناك قول ثالث، ما في قول ثالث، الواقع انه ما في قول ثالث، وان المقابله الان بين طريقه السلف والخلف فقط، يعني بالاجماع ان ما هناك طريق ثالث لا سلفي ولا خلف. والكلام فيما الذي نتكلم مع الذين فضلوا طريقه الخلف وقالوا انها عالم واحد. فنقول لهم الان الحق إما أن يكون فيما قال السلف أو فيما قال السلف. لو قال قائل أو في قول ثالث غير قولين، نقول
ما
في قول ثالث، ما في قول ثالث، لأن واقع أن النظرة منحصرة إما في مذهب السلف وإما في مذهب الخلف. لكن قد يكون مثلا يذهب السلف التأويل ويجي واحد يقول لا أؤول ولا أخذ قائل، نعم الحين يقول هذا ما نحن نقول بهذا، كلهم إما أن يقول بهذا أو بهذا، ما في إلا مذهب سلف أو مذهب خلف على كل حال. نعم الثاني باطل. وش الثاني؟ أن يكون الحق فيما قاله الخلف لا ما قاله السلف، لا فيما قاله السلف. لماذا يكون باطلا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. صح مذهب السلف دل عليه في وقته. إذا قلنا إن الحق فيما قاله السلف لازم أن يكون القرآن والسنة وكلام السلف كلها ما تكلمت بالحق الذي يجب اعتقاده، إذا قلنا إن الحق الذي يجب اعتقاده ما كان عليه الخلف فهو مهم موضوع لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وجلزم يلزم أنهم ما تكلموا بالحق لا القرآن ولا السنة ولا الصحابة. نعم وإذا كانوا لم يتكلموا بالحق وقد تكلموا بالباطل، لأنه ما جاب بالحق إلا الضلال، إذا لم يتكلموا بالحق فقد تكلموا بالباطل، فيكون القرآن والسنة وكلام الصحابة مملوءا بالباطل خاليا من الحق. هل أحد يمكن أن تستقر له قدم على هذا اللازم؟ هل أحد يمكن أن تستقر له قدم على هذا اللازم؟ فيقول نعم أنا أعتقد أن القرآن والسنة وكلام الصحابة كله مملوء بالباطل خالي من الحق. أحد يستقر على هذا؟ ما أحد يستقر. ولذلك لو أن أحد سقط قوله على هذا لكان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس إلى كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى، وهذا ظاهر الفقهان. نشوف عنها الصورة هذه. نقول لمن قال إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، الحق لا يخرج عنهما. أولا، إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف من يتنزل منه. إن قلت إنه فيما قاله الخلف، وش يلزم على قوله؟ أن يكون الكتاب والسنة وكلام الصحابة وعلم الأمة كله باطل، لأنك ترى أن الحق فيما سواه، وأنهم لم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يدعو تقابله، أليس كذلك؟ إذن فما قيمة الكتاب والسنة الآن؟ هنا قيمة لهم، قيمتهما ضرر، ضرر على الأمة، لأنه حصل بهما إثبات الباطل والخلو من الحق، فأصبح وجود الكتاب والسنة ضررا في أصل الدين الذي هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته كذا. وأن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن، ما دام أنهم تلك الناس من الباطل ولا يكون للحق فكون النفس منها أحسن. ولا أظن مؤمنا بالله ولا من آخر يستقر قدمه على هذا الأمر أبدا. نعم، لو أن أحدا قال بهذا اللازم لأعلن على مثل الكفر، وهذا أمر واضح. يقول العلماء بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وإذا تبين لنا أن هذا اللازم باطل علمنا يقينا أن الملزوم وهو كون مذهب الخلف أعلم وأحكم باطل، باطل بكل حال. طيب، هذا وجهان، الوجه الأول دليل حسي شرعي، والوجه الثاني دليل عقلي نظري، ما حد يقدر يتخلص منه أبدا. هذا أنا لا أنكر الماء ولا الماء، أنا أقول الماء حق والناس حق، لكن أبدنا بينا كيف تجمع بين قولين، أحدهما يقول إذا قلت إن لله يد حقيقية فأنت كافر، حتى أهل الطويل يقولون اللي يثبت الله يد حقيقية كافر لأنه مجسد ممثل مكذب لقوله تعالى يد حقيقية، وين الإنسان نقول هذا لا يمكن أن يكون إلا كما قال بعضهم ينبغي أن نوفق بين الشيوعية والمذهب الاقتصادي الإسلامي. نعم، وذهب يقل بينهما، حتى أني أنا رأيت كلام بعضهم يقول إن طريقة الإسلام الاقتصادية هي طريقة الماركسية الشيوعية، لا فرق بينها. نعم، ويروح يحلل ويعلل علم علة عليه. نعم، فلا يمكن يا أخي أبدا أن نجتمع حق وباطل إطلاقا، بل إن الحق عدو للباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيقدره. ها؟ يقدر وسامه ولا لا؟ ها؟ دماغه ضرب على الدماغ، وبعدين إلى دماغه يلي تلوى وربما يشفى، لا فيدمغه فإذا هو ذاهب، ويجب أن ميت ذاهب على طول. نعم، ولكم أدمغه إذا كان في الجنة حق وضاطل الجنة لا يلبس عليه، لا يمكن أبدا أن الجنة حق وضاطل، الحق الحق والباطل باطل، وكلاهما ضدان عدوان، كل منهما يحب أن يقضي على الآخر، ولكن الغلبة مع من؟ مع الحق، يقذف به من هو على كل شيء قدير، القوي المتين جل وعلا، يقذف بالحق على الباطل قدرا، فإذا هو فيدمغه فإذا هو زاهق ما أحسن إذا الضرب على الثمار. فإذا هو زاهق إذا الفجائية ما يبي ولا لحظة حتى يذهب ويذهب. فإذا ما يبني لا تفكر. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول يريدون أن يداهنهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم، أو على الأقل يعني يريدون منا أحد أمرين، إما أن نوافقهم أو يداهنهم. وكلاهما لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يداهن في الحق. الواجب على المؤمن أن يقول الحق ويقول لمن خالفه أنت مسلم مهما كنت، أرسل بالحق وعلى العين والرأس وأنت أخونا وصاحبنا. ومع ذلك أيضا فإن بدعتك إذا لم تفلت من الإيمان فأنت أخون، لكن أقول أنت أخو خالفت الحق في هذا الأمر. نعم نعم،
عبارتهم في البداية يقولون هذا كان فاسدا.
نعم،
لكن هم مسلمين.
خلينا اسمع هناك الكلام عن هذا. وقد قال بعض الأغبياء، كلمة جيدة، بعض الأغبياء. ترى هذا التعبير من تعبير شغل كامل في الحال، هذا مستقر أو ملخص من قدوة. بعض الأغبياء والغبي مش الغبي المعرفة، غبي فهو فهيد، إما بمعنى مفعول مغبا عن الأمر، وإما بمعنى أنه غادي خاف عن الأمور ما يعرف الأمور. قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. ابن القارئ ذكرت كتب الله هذه عبارة مقسمة سيدة. طريقة السلف أسلم الحمد لله على السلام، لكن هذه طريقة الخلف أعلم وأحسن مشكلة. معناها أن طريقة السلف فيها جهل وسفه، جهل ضد العلم وسفه ضد الحكمة. نعم، وش ننشا هذا القول؟ لان لا بد من هذا القول له ننشا. ما السبب الذي حملهم على ان يقولوا هذه الكلمه الجائره الشاذه؟ ننشأ امران، احدهما اعتقاد قائله ان الله ليس له في نفس الامر صفه حقيقيه، اعتقاد قائله ان الله ليس له في نفس الامر صفه حقيقيه دلت عليها هذه النصوص.
قال
قائل من الشبهات الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له شيء. يعني عليه السبب أن قائل هذا القول يعتقد أن الله ما له صفة حقيقية دلت عليه النصوص، يعتقد أن الله ما له حقيقية، أن الله لم يستوي حقيقة على العرش، أن الله ليس له وجه حقيقي، أن الله ليس له عين حقيقية وما أشبه ذلك. ويعتقد هذا سبب أن يعتقد هذا يقول بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة. أظن واضح في الأمر. أقول هذا الذي قال إن طريقة خلف عالم وأحكم ليش شغل في العالم؟ قال لأني أعتقد أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص. أعتقد أن الله لم يستوي حقيقة على العرش، أعتقد أن الله ليس له يد حقيقية، أعتقد أن الله ليس له عين حقيقية، أعتقد أن الله ليس له وجه حقيقي. نعم، وهذا يعتقد هذا الاعتقاد. عرفتم هذا الاعتقاد صحيح ولا باطل؟
باطل.
لماذا اعتقد هذا الاعتقاد؟ يعني عندي شبهة فاسدة. يقول إني إذا أعتقدت هذه الأمور كنت مجسما ممثلا، إذا أثبت هذه الأمور كنت مجسما ممثلا، إذا فأنت هذه الأمور. لأن التجسيم والتمثيل باطل، واللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم. فلا أوصف بذلك. عرفتم عن السبب الأول؟ المنشأ الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. أرى هذا اللي يفهمه كثير من الاستويين يفهمون المذهب السلف الإيمان بمجرد الألفاظ بدون إثبات معنى، بدون إثبات معنى. يقول مذهب السلف يقول أنا أؤمن بأن لله يد. وش معنى اليد؟ ما أدري. أقرأ في اليدين مرتبطتان بس. أؤمن بأن الله استوى على العرش. وش معنى استوى؟ ها؟ ما أدري. يرون هذا مثل الصلاة. هل هذا صحيح؟ لو كان هذا مذهب الثلاث لوافقناهم على أن مذهب الخلف أعلم وأحسن، لأن مذهب الخلف يقول أنا أدري إيش معنى اليد، معناها النعمة والقوة، وأدري إيش معنى استوى على الأرض، معناها استولى عليه، وأدري إيش معنى وجه ربك أي ثواب، وهكذا. واللي يدري عن المعنى أو اللي ناجي عن المعنى أيهم أعلم؟ اللي يدري أعلم وأحسن، أعلم لأنه أكثر الناس، وأحسن لأنه رأى أنه ما يمكن أن الله يخاطبنا بألفاظ ما له معنى. المخاطبة بألفاظ ما له معنى مش يحضر. كيف أقول له حكمة؟ سهل. لهذا يكون مذهب الخلف أعلم وأحسن. هذا الاعتقاد الباطل مذهب الخلف، مو هذا مذهب الخلف. واحد قام مخاطب عند الناس ثم صعد المنبر فقال الف با با ب ح ق د ذ ر د السلام عليكم. وشو الغفاء هذا؟ طيب هذه ما لها معنى. هم يقولون ان الكلام في اسماء الله والصفات عند اهل السنه عند السلف مثل هذا، مثل الف با ب ما لها معنى. لا يمكن أن يتكلم السلف بمعناها إطلاقا، هذا رأيهم في أهل السلف في أهل السلف. فإذا كانوا لا يعتقدون لله صفة حقيقية حتى يؤمنوا بها هم، ولا يعتقدون أن السلف يثبتون معنى، مش بقي طريقة الخلف أعلم وأحسن، لأنهم أثبتوا معاني ولم يثبتوا الحقائق التي يقول عنها هؤلاء إنها باطلة. ولهذا عندنا الآن نقول الآن يجيب كلام ماضي، نقول أسلم لأنك إذا سألت إنسان عن شيء ما يجب عنه قال ما يسلم ولا ما يسلم. هم يقول ناجي معنى يسلم، لكن إذا قال والله ما نرسل لمعنى أسلم، ولكن سيبين هذا خطأ.
قال في
التي يستغرقون
المعنى
هل يمكن لأن قولنا أسجد يجمع بين العلمين يجيبون الآن. نعم، يقول فيبقى الأمر بناء على هذين المنشأين وأضيف مشاركة نجوه فيه، صار منشأ القول بتفصيل طريقة الخلف على طريقة السلف في العلم والحكمة بشأن سأف أمران. الأمر الأول أن الخلف يعتقدون أن الله ليس له صفة حقيقية، والأمر الثاني يعتقدون أي الخلف أن السلف لا يثبتون معاني من صفة السلف، وإنما يؤمنون بمجرد اللفظ فقط. أما معنى مؤول أو على وجه الحقيقة ما يعتقدون. يبقى الأمر دائرا بين أن يؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات صفات الله وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. يكون عن صفحة هذه وأرجو أن تثبتوها تماما، نعم، وأن تحرصوا على هذه الأمور، لأننا في زمن نخشى على أنفسنا من كثرة أهل التأويل فيما بيننا الآن. على التأويل فيما بين الآن كفروا وصاروا يلبسون وصاروا يعلقون بما يسمونه بالثقافة الإسلامية، فإذا أتوا على نفاق الصفات قرروا تقريرا تاما مذهب أهل التأويل، في مدارسنا الآن بعض المعاهد من أكثر الجناب الناس يقرر هذا الناس والقارب اللي ما قرأ من ثلاث قراءة جيدة من قبل ماذا يقول؟ إذا التبس عليه الأمر فيقف إما حرام نادي إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء أو يقول ما علينا منكم لا أنتم ولا مجادلاتكم نحن في الصرف نجد نجر القرآن أو أن يقر بما قاله هؤلاء وقرروه من التأويل الذي هو بحقيقة التحريف. ولهذا أنا أحب منكم طلبة العلم أن تحرصوا على هذا الأمر بذلوع عناية ولا تقولوا هذا أمر من قضاء. صحيح أننا في هذه البلاد قبل عشرات السنوات عندنا هذا الأمر لا يوجد ولا نسمع به ولا نعرفه إلا في فتون الكتب. أما الآن فأصبحنا نعرفه في فتون كتب المدارس. نعم، فلذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر حتى ندركه وندرك مآخر أولئك الذين حرقوا بصوت كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن معانيها اللائقة بالله. اللهم تدل على غضبه وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. وأن منشأ هذا القول أمران، الأمر الأول اعتقاده أنه ليس لله صفة تدل عليه النصوص، ثم اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ بدون إثبات عن الله. لما اعتقد هذا أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص وأن مذهب السلف مجرد إيمان بالألفاظ، رأى أن طريقة الخلف أعلم وأحسن. وحنا مثلنا لكم بمثال، قلنا مثل اليد أثبتها الله لنفسه وهو يعتقد هذا الغبي أن الله ليس له يد حقيقية. وأما مذهب السلف الإيمان باللفظ بدون إثبات معنى، بس يقرؤون باليدين يتفهمون ولا يتفهمون. الحلف يقولون إننا نقول معنى اليدين قدرة، فالآن أثبتوا للنصوص معنى، أثبتوا للنصوص معنى أولا، ولم يثبتوا لدى الحقيقية لأنهم يعتقدون أن ذلك مستحيل على الله لاستزامه التشبيه عندهم. ولا شك أن من أثبت للنصوص معنى ولو كان محولا خير ممن لم يثبت معنى. فإنك إذا قلت لشخص ما معنى ذلك فقال كذا وكذا لي قرينا، وقلت لشخص آخر ما معناه قال ما أدري، أي معنى؟ الأول أعلم وأحسن، أعلم لأنه أثبت معنى وأحسن لأنه قال إنه ما يمكن أن تأتي هذه الألفاظ من الرب عز وجل بدون معنى أبدا. ولكننا نقول إن قول هذا الغبي يترمن حقا وباطلا. أما الحق فقوله إن طريقة السلف أسلم، نحن نوافق على هذا ونقول صدقت وبرئت أن طريقة السلف أسلم، لكن قولك إن طريقة السلف أعلم وأحسن كذب في هذا، فليس طريقة السلف أعلم وأحسن. توافقين على هذا ولا لا؟ توافقون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف ليس الأعلم ولا أحسن. أما كونها ليست أسلم فهو قد أقر بها في نفسه وليد أسلم. الأسلم طريقة السلف، لكن ادعى أن طريقة الخلف أعلم وأحسن، ونحن نقول هذه الدعوة باطلة ولا نصدق فيها. وارد يا جماعة. طيب، ماذا يعني البطلان إذا قال قائل أنتم ادعيتم أن قول هذا الرجل أن طريقة الخلف أعلم وأحسن ادعيتم أنها باطلة، أعطونا دليل على البطلان، وإلا فهي حق ليست باطلة. الدليل أولا أنه يناقض قوله أن طريقة السلف أسلم. مش اللي يناقض قوله؟ إن طريقة الخلف أعلم وأحسن، يناقض إن طريقة السلف أسلم، يناقضها. ومعلوم أن السلف المتناقض باطل، ما في مناقضة، بل فإن كون طريقة السلف أصلا من لوازم كونها أعلم وأحسن. متى أقررت بأن طريقة السلف أحسن فإن هذا مضمون أنها أعلم وأحسن. وشف ذلك قال لك إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وهذا صحيح، ما يمكن أحد يسلم إلا بعلم وبحكمة، أيضا بعلم بأسباب السلامة وبحكمة باتباع سلوكه. لو أن رجلا سقط في ماء، سقط في ماء يغرقه، هل يسلم منه ولا ما يسلم؟ ما يسلم إلا بأمرين، أن يكون عنده علم بالسباحة، والثاني أن يتصرف في مقتضى هذا العلم. أليس كذلك؟ هذا عندنا ثلاث إجابات. رجل سقط في ماء يغرقه ولكنه غير متعب، وكان يخطط ويربط عليه ينجو ولكن غرق. ليه؟ لأن جاه ما عندي عند الأسباب، أسباب السلام. والثاني سقط في ماء يغرقه وهو متعلم لكنه ما استعمل علمه، نعم ركب على الماء ولا تحرك أبدا، مش مآله يغرق، مآله يغرق. والرجل الثالث سقط في ماء يغرقه وهو متعلم، فتحرك حسب علمه ينجو لا ينجو حتى سلم ونجو. إذا لا يمكن أن نوجد سلامة إلا بعلم وحكمة، علم بأسباب السلامة وحكمة بسلوك تلك الأسباب. فما دمت تقول إن طريقة السلف أفضل، فإن هذا مضمونه إقرار بأنها أعلم وأحسن. إذ لا سلامة إلا بعلم وحكمة. جيد هذا ولا لا؟ وترى هذا الكلام الذي قاله الشيخ الإسلام هذا موجود في بطون الكتب، حتى مثلا عند النووي رحمه الله وعند كثير من العلماء الذين يتكلمون على مذهب الأشاعرة يقولون هذه العبارة، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. نعم. ثانيا أن اعتقاده أنه ليس لله صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل. ما هو قلنا احنا قول منشأ قوله ايه؟ مش منشأ قول هذا القائل في ذلك الماضي، اعتقاده انه ليس لله صفة دلت عليها هذه النصوص. فهو يقول ليس لله سواء حقيقي ولا يد حقيقية ولا عين حقيقية ولا يد حقيقي، نعم وهكذا. فنقول هذا الاعتقاد باطل. لماذا؟ لأنه مبني على شبهات فاسدة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في باب الباب العشرين. من جملة ما يقولون، يقولون إن هذه الصفات لو ثبتت الحقيقة للزم أن يكون الله مشابه للخلق، والتشبيه ممتنع، فتكون هذه الصفات ممتنعة. ولهذا أنكر اليد، قالوا لكن اليد لكانت جارحة ولا كان جسما ولا كان مشابه للمخلوق، وكل هذا باطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، صح؟ الله عز وجل ثبتت له صفات الكمال بالعقل والفطرة والشرع، ثلاثة أدلة كل واحد من جنس. أما العقل فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجه أن يقال إن كل موجود في الخالق فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. أولا كل موجود في الخارج، كلمة في الخارج هذه اقتراب من الموجود في الذهن، لأن الأذهان تفرض أشياء ما يمكن وجودها في الأعيان. فقولنا في الخارج اقتراب من إيه؟ مما يوجد في الذهن. نعم، أنت الآن في ذهنك ربما تقدر أشياء مستحيلة في الخارج، قد تقدر أن جمرة تلتهف في وقت ما في ذهنك، قول ما يقدر الذهن هذا؟ يفرض هذا، يفرض أن جمرة تلتهف في وقت ما، قل لا، الذهن يفرض أن امرأة تحمل بولد يكون في جوف رأسها، كل ما يفرض يفرض، لكن هل له وجود في الخارج؟ ما له وجود في الخارج. الذهن يفرض وجود المتناقضين جميعا، ولكن لا وجود له في الخارج. فلهذا انتبه لكلمة إذا مر عليكم كتاب ابن تيمية أو غيره، كلمة في الخارج سراجا من الذهن، فإن الأذهان تفرض ما لا يكون في الأعيان، وهذا أمر مشاهد. هل يمكن أن تفرض شيئا موجودا ما له صفة إلا ما يمكن فرضا فرضا بذهنك؟ يمكن تتصور أنه وجد شيء لكن ما له صفة، لا هو طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود، نعم، ولا غليظ ولا سخين خفيف ولا شيء، يمكن تفرض هذا، لكنه في الخارج ما يمكن. كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة. طيب الذهن يفرض كل شيء. الآن مثلا يجيب المثال الأول من السناب، هو لو وضعت جمرة في ماء فتحة، ذهنك ما يفرض أنه يوجد جمرة تتلهب في ماء ولا فتحة. الآن أنت ما يمكن يفرض ذهنك أن تجد سيارة ردت على الهواء، ها؟ سيارة اللي ألمنا إلى الآن شغلتها ما تقول سيارة تقول تمشي على الهواء، المهم تفرض هذا ولا لا؟ فرضا أنت ما تتخيل، أنت من الآن ما تتخيلون أن فيها الآن ألف سيارة فوقنا، لكن في الخارج ما في ذلك شيء إلا تحت المسجد. نعم، يتصور الإنسان أنه يوجد واحد يمشي على رأسه من هذا إلى مسجد، تخيل كل لا لا أنت ذلك فهمت أن الواقع شيء والفرض شيء آخر. طيب قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل تتخيل ذلك إلا لا؟ اخلص مع الشيئين بيان لأنه ممكن، لكن فرضا يمكن ولا ما يمكن؟ فرضا نحن على سبيل الفرض ممكن، لو كان ذلك لفسدتا. فتبين أن الله صورنا شيئا محال الوجود في الخارج، لكن الذهن قد يتصور أن هناك إلهي ذهنا، لكن واقعا نعم. فيجب أن نعرف أن الذهن يفرض أشياء لا يمكن أن توجد في الخارج، ولو ما هي نفاذ إلا الواقع لا يفرض شيء ما يمكن أن يتصور. المهم هذا أحيان. المهم أن التخيل، أنك تتخيل شيء موجود ما له صفة يمكن تخيل هذا، لكن هل يوجد شيء أمامك في الخارج ما له صفة؟ كل شيء موجود لا بد له، كل شيء موجود لا بد له من صفة، لو لم يكن من صفته إلا أنه موجود فكان كافيا. فنقول الآن هل الخالق موجود ولا غير موجود؟ نقول للذين يمكنون الحساب أول نسألكم إليه، هل الرب موجود ولا لا؟ فتقولون موجود، لو أنكر موجود الرب كفر. نقول إذا كان موجودا فكل موجود فلا بد أن يكون مستقصا بصفة، يبدون يقول لا ما يبدون، لأنهم لو قالوا لا إن أول ما يجمع رؤوسكم صفة الوجود، وأنتم الآن تقولون إنه موجود، فمعنى موجود متصف بصفة الوجود. فلا بد لكل موجود جسم، أليس كذلك؟ قد يكون جسم وقد يكون غير جسم، تحمل ذلك السواد والبياض والطول والقصر موجود، وهو جسم ولا غير جسم؟ طيب، وقد يكون جسما ثقيلا أو جسما رقيقا، فهنا حديد جسم ثقيل، الزب رقيق، فإذا كل موجود لا بد له من صفة، فإذا كان كذلك يقول فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الرب موجود فلا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني ما صفة النقص باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. نعم، الثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة وهو الله عز وجل. والرب من أسماء الله ولا لا؟
نعم،
الرب من أسماء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وفي صحيح عظموا فيه الرب. فإذا نقول النقص بالنسبة إلى الله ممتنع دائما. فإذا ولذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنقص، أليس كذلك؟ لكونها عاجزة ناقصة الصفات صارت غير مستحقة للعبادة. فإذا بطل الثاني وش الثاني؟ النقص، وهو تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. أو إن هذا دليل عقلي أعطاني واضح، صار دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله واضح. نقول مثل هذا، ما في صفة الكلام، هم يقولون أن الله يتكلم، نقول لهم هل صفة الكمال الكلام كمال ولا نقص؟ كمال، لا شك فيه. فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، سواء كان بأصل خلقة أو بسبب آهة أصابته، فإن من يتكلم أفضل ممن لا يتكلم وأكمل. ولهذا كان الإنسان إنسانا والبهيمة بهيمة ما تتكلم، أمرها مبهم، تأتي إلى الشاة مثلا تسقي، ما تديه كبناء ولا تدي طعام ولا محترر ولا برجانه ولا فيها ألم في بطنها ولا في رأسها، أليس كذلك؟ لكن تأتي الإنسان إذا جاء يقول أعطني طعام، جيد، إذا أعطي يقول أعطني ماء، إذا أوجع بطنه يقول بطنه يسأل. فالحاصل أننا نقول إذا كان الرب عز وجل موجودا بإقراره فإما أن يكون متصفا بصفات الكمال وإما أن يكون متصفا بصفات النقص، والثاني باطل. فلازم أن يكون متصفا بماذا؟ بصفات الكمال. وكل ما أثبته الله عز وجل فإن لنفسه فهو صفة الكمال. وفي الدليل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل قال العلماء الوصف الأعلى الأشمل. نعم، ثاني نقول: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. أولا عمل المخلوق صفات كمال، له صفات كمال، له علم وقدرة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزة وحكمة إلى آخره، أليس كذلك؟ كل هذا المخلوق وهي صفة كمال. ومن الذي أعطاه هذا الكمال؟
الله.
الله فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. هل يمكن أن يكون ناقص يعطي غيره شيئا كاملا؟ ما يمكن عدد. نعم، العاجز قال والله أنا عاجز أعطي غير قدرة، يمكن؟ لا يمكن، ما عندك قدرة حتى تعطي هذا القدرة. الإنسان الفقير قال انا بعثي غيري مال يشربه فيه عشان يكتسب عن الاجره ويحمي بهذا يمكن ما يمكن ابدا. فالناقص على اسمه ناقص لا يمكن ان يكون كاملا بتسليل غيره. فنعطي الكمال اذن نعطي الكمال او لا بالكمال. فمن اعطى الدم يمكن ان يكون اصم ابدا. من اعطى المال يمكن ان يكون فقيرا لا يمكن. من اعطى غيره قدره وقوه لا يمكن ان يكون عاجزا لانه بمجرد ايصاله الخير الى هذا الانسان يدل على كماله. فتبين الان ان صفات نعم كل موجود لا بد له من صفات اما صفه الكمال واما صفه النقص. وهذا يسميه العلماء في المجادله والمناظره يسمونه الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم بمعنى ان تردد الشيء بين امرين لا ثالث لهما مثلا وتلزم الخصم بان يقول به في احدهما. الصبر والتقسيم يقول الان لا يخلو كل موجود لا بد له من صفه وانتم تقرون بان الله موجود لا بد له من صفه اما صفه كمال واما صفه نقص. وصفه النقص ممتنع عليه فتعين ان يثبت له صفه الكمال. الثاني طريق الاولى ان نقول هذه المخلوقات في خلق الله عز وجل وفيها كمال ولا لا؟ فيها كمال ومعطي الكمال اولى بالكمال. اذ انه من المعقول او من المعلوم بالعقل ان الناقص لا يكمل غيره. فما من احد يكمل غيره الا وهو اكمل منه. وهذا كلمه واضح. لو لم يكن من كماله الا اعطاء الكمال لغيره لكان ذلك كافيا في ثبوت الكمال له. طيب نعم نعم
هل المسلمين يكون هناك صفات
لا هم قسمين منهم من ينكر جميع الصفات مثل الجهميه ينكرون جميع الصفات ومنهم من ينكر بعض الصفات بل اكثر الصفات ويصفون صفات معينه فقط. فالاشاعره مثلا ما يصفون من صفات الله الا سبعا فقط والباقي كله يعني ما له حصر صفات الله عز وجل وما ذلك ينكرون. جميع الصفات الخبريه كل الصفات الخبريه وكل الصفات الفعليه الاختياريه كلها ينكرون.
هل
يمكن
الصفات
اللي احنا نعيدها الوارده للقران؟ يمكن كل صفه حتى السمع والبصر والكلام يمكن
هذه
الوارده يمكن لكن قد يكون مثل ما لا يصف الصفات احنا نحترم لو صفات الموجوده هذه الصفات الموجوده
يمكن
وغيرها وغيرها. اذا كان ينكرون الموجود فلما لنا اسس من باب اولى. هم ايضا ما احنا وجماعه ما يسكنون شيئا من كتب الله المسلم معروف باقي الحديث. نعم باقي على باقي الشيء بالذات. يقول واما دلاله الفطره على ثبوت صفات الكمال لله. دلاله الفطره فلان النفوس السليمه مجبوره ومجبوره على محبه الله وتعظيمه وعبادته. كل قلب سليم وفطرة سليمة فإنها مقصورة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا كل شيء يتعبد لله نعم. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فكل فالنفوس الفطر السليمة مشغولة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته. ولهذا ثبت في الحديث القدسي أن الله يقول إني خلقت عبادي حنفاء فجالتهم الشياطين. فخبث النفس والفطرة طارئ ولا أصلي؟ طارئ. إذن الفطرة السليمة مجبولة على أن تحب خالقها وعلى أن تعظمه وعلى أن تعبده. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن هل تحب وتعز وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بالصفات الكمال لا قدر ربوبية وألوهية؟ الجواب لا. الجواب لا، لا يمكن أن تحب وأن تعز وأن تعبد إلا من عرفت أنه متصف بالصفات الكمال من أجل أن تعبده بها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فإذا لا يمكن أن تعبد النفوس إلا من عرفت أنه متصف بالصفات التي يستحق بها أن يعبد. وهذا أمر باطل. عندما تقول يا رب اغفر، فأنت مؤمن بالربوبية ومؤمن بأنه يغفر ومؤمن بأنه يعلم ومؤمن بأنه يسمع دعاءك ومؤمن بأنه قادر على أن يجيب مطلوبك، أليس كذلك؟ لولا هذا ما دعوت الله. إذن النفوس مجبولة على هذا الشيء. انظر إلى النفوس، إذا خلت من السؤال حتى نفوس الكفر، إذا ضل عنهم ما كانوا يفترون، من يدعون في الشدائد؟ يدعون الله مستحيل له الدين، لأن جميع الشوائب تتمزق في هذا الحال، فترجع الفطرة إلى أصلها وهو دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له. ومعلوم أنهم لا يدعون الله في حال الضراء إلا وهم يعلمون أنه قادر على كشفها وعلى إزالتها، وإلا لعد ذلك عادة منه. فتبين بهذا أن الفطرة تدل على أن الله تعالى متصف بماذا؟ بصفات الكمال اللائقة به. نعم. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق الجارئ المصور لهما في السماوات والأرض لو يسمع الحسنى يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإن قلت هذه أسماء وأنت تريد أن تثبت الصفات، فما الجواب؟ كل اسم فهو مطمئن لصفة ولا عكس، كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، يعني ليس كل صفة متضمنة لصفة، لكن كل اسم فإنه متضمن لصفة. ولهذا سبق لنا التقرير أن الأسماء لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة، إن كانت متعدية وبأمرين إن كانت لازمة. ما هي الأمور الثلاثة؟ كل اسم ما يتم الإيمان به إلا بثبوت في ثلاثة أشياء: إذا كان متعديا، أما إذا لم يكن متعديا فإثبات الاسم والصفة فقط. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى ما هو؟ الوصف الأكمل. وقال تعالى: الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون. غلط. أصمنا بدون عليه. أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حين راحلته. فهنا أثبت استفاد الله عز وجل إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. فتبين الآن يا أخواني أن اعتقاد هذا الرجل الذي يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلفاء أحسن أن اعتقاده أن لله لأنه ليس لله صفة اعتقاد باطل. ما الذي دل على فطرانه؟ العقل والفطرة والشر. والله أعلم. بعد أرواح هذه المنزل تقدم لنا أن قول الغضب إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلفاء أحسن قول باطل. الأول من إنجو الأول أنه متناقض. وجه التناقض أنه متى حكم بأنها أسلم لازم أن تكون أعلم وأحسن لأن ما في السلامة إلا بالعلم والحكمة. ثانيا أنه إنما قال هذا القول بناء على أن الله عز وجل صفة تدل عليها النصوص وهذا باطل ولا صحيح؟ باطل لأن الله تعالى قد سلفت له نصوص الكمال في العقل والفطرة والشرع والشرع وسياتي سلفة النصوص. ما هو دليل الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ ما هو الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ السبب المعتقد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل. ويعتقد بنفسه بقيود ألفاظ النصوص ولا بقيود معناها. ولهذا يقولون إن مذهب السلف هو التصوير تصوير وأنتم أقول لهم هذا كذب على السلف فإنكم إن أردتم أن السلف يفوضون الكيفية فهو صحيح وإن أردتم أنهم يفوضون المعنى فهو كذب على السلف. فالسلف أعلم الناس في نصوص الكتاب ولا أحد أعلم من السلف في نصوص الكتاب أبدا لأنهم يفهمون منها أكثر مما يفهم من بعدهم وأيضا أبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله فهم يفهمون المعنى ويثبتونه. ولهذا تأتينا إن شاء الله من العبارات العبارة المشهورة عن المسلمين يقول أن يرؤوها كما جاءت إلى كيف أن يرؤوها كما جاءت إلى كيف وهذا يدل على أنهم يثبتون معنى لو كان يريدون إلا عزم للفظ لقالوا أن يرؤوا لفظها ولا تعتقدوا معناها أو قالوا لا لا يعلموا المعنى. ومالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول فهم يعلمون المعاني. وهل تعتقد ان رسول الله عليه الصلاه والسلام يقرا قول الله تعالى الرحمن على العبد استوى ولا يسمع استوى؟ نعم هذا ليس. وهل تقدر ان رسول الله عليه الصلاه والسلام يقرا بما خلقت بيدي ولا يسمع بيدي؟ نعم لا يمكن هذا ابدا. وكذلك الخلفاء الراشدون وكذلك الصحابة والتابعون وأئمة الأمة بعدهم كلهم لا بد أن يكونوا عالمين بمعاني آيات الكتاب. إذا كنا نقول لا يمكن أن يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهم يعلمون المعنى فإننا نقول إذا كان هذا امتناعا فامتناع أن لا يعلموا معنى قوله الرحمن على عرش استوى من باب أول. نعم وهذا أمر يقين منهم يعلمون معنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أنا يعلمون يعلمون وقد طبقوها فعلا فهم يتوضؤون على حسب ما تدل عليه هذه الآية الكريمة. إذا كانوا يعلمون الآيات الدالة على الأحكام العملية فكيف لا يؤمنون بالآيات الدالة على العقائد القدرية العلمية؟ هذا شيء مستحيل. إذا السلف يؤمنون يعرفون معاني آيات الكتاب وأحاديثه ويؤمنون بها ولا لا؟ ويثبتونها لكنهم يتبرؤون من شيئين وهما التمثيل والتكليف. نعم الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان مسلم ولا لا؟ السلف وعلى رأسهم الصحابة من أين تلقوا علمهم في باب أسماء الله وصفاته؟ من الكتاب والسنة، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الكتاب والسنة. أما أولئك الخلق فقد تلقوا ما عندهم. نعم، كيف السلف؟ كنا تلقوا علوما، والخلق كنا تلقوا ما عندهم، لأن اللي عندهم علوم هي جهل سواء، هي جهل، ليست علوم حقيقية. بثلاث السلف تلقوا ما عندهم منين؟ من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان. ونعلم هذا لما تأتي إن شاء الله تعالى في بيان مقالة استنداد أهل التأثير. مقالة أهل التأثير مستمدة من هذه الأصناف، وبئس الأصناف المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، لأن كما تأتي إن شاء الله تعالى أكثر ما دخل على هذه الأمة التعطيل من كتب اليونان التي عربها المأمون. ولهذا قال الشيخ الإسلام: لا أظن أن الله تعالى يخبر المأمون عما أدخله على الأمة من فساد العقيدة، لأن البلاء كل البلاء فيما عربه من كتب اليونان، حتى أنه حين أنه يؤتى إلى الكتاب ويزنه بذهبا، يزن ذهب في كتة ذهب وفي كتة على الكتاب، ويعطي صاحبه هذا الذهب حرصا على تعريف كتب اليونان. ولكنها ضرت الأمة، ضرت الأمة ضرا عظيما. وتعرفون أن المحنة التي وقعت من أحمد على يد من؟ على يد المأمون، وحصل في هذا السقوط كبير. المهم ان تاتي صلى الله تعالى ان استنجاب مقر التعطيل من هذه الطرق ينابيع فساد المجوس المشركين ضلال اليهود ضلال اليونان.
اليونان مذهب
لا، مذهبهم اكثرهم عباد النجوم وهيات الخوارج. فكيف
وش تقول يا عبد الله من الله يكرمك من التعدي عنه؟
لا، ما قال
يعني الرجل الذي قال لا ظن
هذا الذي قال والله لا أظن أبدا، لكن هذا قال لا أظن. فرق بين أن ما أظن، لأن جرم عظيم جرم عظيم، والإنسان يقول ما أظن هم الذي يحرق الناس، فإنما فرق. منها كان حتى لما هجميته هو هيا العقيدة وفرد الناس إلى خلق القرآن، واللي ما يسمعناه بهذا يحسسه ولا يحسسه. هذا مستقرة من يقول أنه يقول
أبلغ.
طيب، يقول: فأما أولئك الخلق، نعم، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم؟ هذا بعد يفتح سنة ورحمة الله قوي في هذا على هؤلاء المعطلة. أفراقهم الفرق ضعيف، ومن يأخذ طعام شرابه وأمه، يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوة التي يعتدون بأنفسهم فيها، وإنما صاروا مثل الفرق يمكن منها الحد وأسناديب ويجيها. ولهذا عبر عن الإنسان عبر عن أهل التعطيل بأنهم أفراق هؤلاء. كيف يكون أعلم وأحسن في أسماء الله وكتابه من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ هذا ممكن ولا لا؟ يمكن أن يكون هؤلاء ورقة النجوم واليهود واليونان والمشركين أعلم بالله وأسماء وصفاته، مو بعمل الدين يمكن بدين أعلم، لكن بأسماء الله وصفاته أعلم من ورقة الأنبياء والمرسلين؟ ما يمكن؟ ما يمكن أبدا. لو أنك قلت إن هذا الرجل الذي يبيع القدرة، طلاب يبيع القدرة، يبيع حبحب ويبيع سرو ويبيع جبات مأسلات، لو قلت هذا أعلم من صناع القنابل في الرؤوس ومرجعات، يصبح يمكن هذا ولا ماشي؟ أحد يصدق؟ من هم أصحاب الشأن في أسماء الله وصفاته؟ الأنبياء والمرسلين وتلامذتهم. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسماء وصفاته ممن أكبر عنايتهم التعرف والمعرفة في أسماء الله وصفاته وهم الأنبياء والمرسلون؟ الوجه الخامس أنها وهذا من أشد الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين. بالله هل الحيران المضطرب اللي ناجح ونهوك هل عنده علم؟
لا
ما لو عنده علم تحير ولا اضطرب وصار يقول اليوم قول وباكر يقول قول اليوم يقول هذا العقل يوجد كذا وبكر يقول العقل يحزن كذا ويمنعه هذا اضطراب يكون يبقى حيران صلى الله عليه وسلم يمكن يقول هذا اعلى من رجل موقن يؤمن بالله واسمائه وصفاته حق الايمان ولا من هذا مستحيل يقول الحمد لله الان نحن واياه نزل بالقصاص المستقيم كيف حال الخلق السلف الصالح هو عندهم حيره عندهم اضطراب في اثناء الوصفات كل طريقه واحده طريقة واحدة مبنية على الإيمان واليقين وهؤلاء طريقتهم حيرة بشك حتى إنه بعضهم يقول أكثر الناس شك عند الموت أهل الكلام والعلم يلحقهم شك وحيرة وقلق لأن ما دخل الإيمان في قلوبهم وإذا لمس الإيمان القلب فإنه يكون صاحبه في أحوج ما يكون إليه وذلك عند الموت نسأل الله أن يحسن لكم الحال يقول أن هؤلاء الخلق الذين فضل هذا العظيم طريقتهم في الحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب السلف في حياتهم بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى هذا السبب ما ذهبوا يعقلون أسماء الله وصفاته مما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام من أين قد أخذوها؟ بسنتوها يقول والتماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه التماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله بأسمائه وصفاته وخلفائه وأئمة أمته كذلك خذ معرفة الله بأسمائه وصفاته من كتاب الله ومن كتاب الله لا تأخذها مما قال فلان وقال فلان من هؤلاء الذين لا يعرفون الله بإقرارهم على أنفسهم نعم أعتقد أن الرجل لو جاء إلى شخص من أعمى لم يخرج من البلد قال جلدني على طريق مكة تكون صواب رجل جاء إلى رجل أعمى ما خرج عن البلد قال جزاك الله خير ودي تدلني على طريق مكة يصلح هذا إلا لا يصلح لكن لو جاء إلى رجل بسيط في الطرق عارف متردد وقال له طريق مكة اخرج من هذا البلد وإذا وصلت إلى كذا فامض يمين أو شمال وهكذا حتى بين لك كأنما يساعده أي ما حق بأن تقضي معرفة مكة طريق مكة منه الأخير ثلاثة نعم هذا يقول يعرف يريدون معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه حتى قال ذلك وهو من رؤسائي من رؤسائي يعني كلام الرازي معروف الشخص الرازي من الشخص الدين الرازي هذا من أئمة المتكلمين يقول مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقابه إلى نهاية العقاب خبر خلق ما تتحرك يمين ولا شمال هذه نهاية إقدام العقول الإنسان اللي يريد أن يعرف الله في عقله ينتهي به الأمر إلى أن يقف حيران ما دام رؤيتنا للسماء ترجع البصر هل ترى من سطور ثم ترجع البصر الصلاحين ينقلب إلى البصر الخاسع ووحدي وغير ما يؤمن بالحس ما ينفي إدراكه كيف عدا الرب عز وجل هل يمكن إدراك الله في حياة العقول؟ لا يمكن يقول وأكثر سعي العالمين ضلال أكثر سعي العالمين أبدا على طريقة أكثر سعيهم ضلال وأرواحنا في وحدة من جسومنا نعم ما ظنك درجة الروح توحد من جسم نعم توحد من غيرهم لما تتوحد من ذهب أول وغاية دنيانا آدم ووباب ولم نكتفي من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لحصيل جيدة. نعم ما وصل إلى يقين كل بحث طولهم عمرهم كل بحث قال فلان وقال فلان ثاني وقال فلان ونقل فلان وهكذا جدل رجة ودوامة ما تصل إلى يقين. ما أسهل طريقة كتابة السنة الرسول على آية القرآن لما شكى إلى الصحابة أنهم يجدون في أنفسهم أشياء لا تسمع كلام أمره إذا أحس بذلك ماذا يصنع؟ قال فليستعذ الله ولينتهي. ما قال رح يضرب المقدمات والنتائج وشوف وش النتيجة. لا فليستعذ الله ولينتهي. هذا أنا أعتبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة بسيطة يمكن دولة تسمع عليها مجلدات ما يأخذون ولا إلى نصف بيان ووضوح. فهؤلاء كلهم كل كلامهم قيل وقال وإذا رأت تجاهل كلهم فبينت أنهم من ليسوا على شيء.
هذا راجع
على رأي
الشيخ. هذا
اسمع اسمع كلام آخر يقول لقد تأملت الراجع لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليها ولا تروي غليلا. هو رجل من علم الكلام والفلسفة وتعملت الطرق الكلامية كلها والمناهج الفلسفية وهي بمعنى الطرق لكنه تعبير اختلاف لفظ فما رأيتها تشفي عليها يعني من مرضه ولا تروي غليلا من عبث مشتاجتها لا فائدة منها ما دام لا تشفي الأمراض ولا تروي من العفف فلا فائدة منها. الآن انتقل ورأيت أقرب الطرق بطريقة القرآن أقرأ في الإسلام الرحمن على العرش فأصبح بيت خلفه على العرش إليه يقعد الكلم الطيب فأصبح الحلو وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأصبح كأنفي المناسب ولا يحيطون به علما كان في التكليف واضح. وهذا طريقه سليمه الرحمن على العرش استوى نعم اليه يفعل كلمه طيب. اذا اين هذا العرش؟ فوق فوق كل شيء واليه يفعل كلمه طيب دليل على علوه سبحانه وتعالى. اثبت ان الله مستوى على عرشه علي بذاته على خلقه. هل هذا الاستواء معلوم كيفية؟ لا. وش الدليل؟ ولا يحيطون به علما هل هو مماثل لاستوائنا على السرير والبهيمة؟ لا. بقوله ليس كمثله شيء يعني أربع كلمات تثبت لك هذه العقيدة التي ذهب هؤلاء الناس إلى إثباتها ونفيها مرة نعم والتوقف فيها مرة أخرى. لكن هذه طريقة سليمة وهكذا يجب في جميع الكتاب. ولا تستوصف يا أخي مما وصف الله به نفسه. لا تقول هذا يستلم كذا هذا يقتري كذا ما دام الله أثبته لنفسه والكلام جيد وواضح لا تستوصف فيه أبدا. ولهذا لما أضاف الله إلى نفسه ما لا يليق به بينه في الحديث القدسي أن الله يقول للعبد يوم القيامة يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني استسقيتك فلم تسقني مرضت فلم تعد. كل هذه هل تليق بالله؟
لا
ما تليق. ولهذا بينها الله عز وجل في نفس الحديث فقال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمني أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أما علمت أن أبي فلان استسقاك ولم تسقك أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي أما علمت أن أبي فلان مرض فلم تعد أما علمت أنه لو مرض لوجدتني عنده لو عدته لوجدتني عنده ما قال وجدت ذلك عندي، قال وجدتني عنده، وفرق بين هذا واللي قبله. المهم لما كان هذا الحديث ظاهره لا يليق بالله، هل تركه الله مغفلا؟ لا، بل بينه. اذا ناخذ من هذا ان كل نص ورد في اثبات الله ولم يكن له تاويل من عند الله او من عند رسوله فهو إيه؟ على ظاهره، على ما يليق بالله، لا نكيف ولا نمثل.
ولا وجدتني عنده يا
شيخ. نعم. معناه ان الله سبحانه وتعالى عند المكبر في قلوبه، عند الضعفاء. فهذا النبي لما كان ضعيفا كان الله سبحانه وتعالى عنده، يعني بالبطء والرحمه والمرضى وما اشبه ذلك. نعم. اي معلوم. ما يمكن ان يكون الله بذاته عند هذا الرجل وهو السماء. ولا شيء من المخلوقات يحيط به سبحانه وتعالى. نعم. نقول أولنا بأننا هل تعتقد أن الله عز وجل وهو أعلم من كل شيء يمكن يكون ذلك قدرة؟ نعم، على طريقتنا نقول إنه عنده لكنه لا يلزم أن يكون في قدرة، بل يجب أنه ليس قدرة. لا لا، الله السمع ليس في كل مكان، ولا يمكن أن يكون في كل مكان، لكنه يعلم ما في كل مكان. يعلم ما في كل مكان، يعني واجهتني عندك وهو في السماء. المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره، وكل من كان أشد استقرار الله كان الله إليه أكثر. نعم. يقول انتهى كلامه، فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة؟ تجرب. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربة يعرف مثل معرفة، وش يعرف؟ أن هؤلاء ليس عندهم شيء، لم يستفيدوا إلا قيل وقال، حتى قالوا شيئا. إذا كان هذه الشهادة من هذا الرجل الذي يعتبر إماما في الكلام والفلسفة، تبين أنها لا خير فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق: إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إلى الذكي ولا يحتاج إلى الذكي، لأنه صعب على البريء، والذكي يصل هذا الشيء. نعم، إذا فهذا ما كان. طبعا أنا ما قرأت لك نظام فيه في ذلك، في أدلالية كبيرة. نعم. فكيف تكون طريقة هؤلاء؟ إن شاء الله نقرأ في الأسئلة. هذا الآن بيّن مصر هذه الله أعلم. أفو الله
فيه.
لا لا لا، مو إعجاب، هذا يجب الآن استقاط. هذا معنى قال أقرأ في كذا وراجع قول الطرق، ومن جرب من تجربه فأرض ما تسمينا هذا رجوح. قال فكيف تكون طريقة هؤلاء الحرارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحسن من طريقة الثلاث الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الهدى الذين وضعهم الله من العلم والحكمة ما برزوا بهم رحمه الله على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحسن. وقد يوجد الآن خمسة، كل هذا دل على بطلان هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة موجودة ومتداولة بين الناس ولا سيما عند الأشاعرة. يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، لكن كما رأيت الآن أنه قول باطل متناقض، وأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحسن. الله أكبر. الباب الذي قبل هذا مهم جدا، ولهذا تجب العناية به، وهو قول بعض المتأخرين، بعض الأغبياء يعني هم المتأخرين، إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن، لا بد من العناية به وبيان بطلانه حتى لا يلتبس عليه الأمر. لأني قلت لكم إن بعض الناس من العلماء المحققين أن كل لهم بخير يقولون هذا الشيء فالنووي وغيره يقولون ما تبصر أصلا وما تبصر له عالم أصلا. أما هذا الباب فهو في مثلا يعني في مسألة كثيرة من في نفسه الأولى يقول بعض المتأخرين إن مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. قصد ما سيأتي في الباب الذي يليه إنه ما هناك فرق بين في مذهب السلف ومذهب الخلف لأنهم كلهم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد، لكن السلف يتفقون على رأيه وأولئك يعينون. نحن نقول إن هذا من باب التلبيس والتضليل، فأنت إذا قلت مذهب السلف إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد في شيء من السماح السواق، لأنك إذا قلت إمرارها على ما جاءت به وجب أن تعتقد أن ظاهرها مراد يجب، وإلا ما أمرتها على ما جاءت به. ولكن مع ذلك نحن نتنزل مع الناس لأنهم قد يفهمون من مذهب السلف شيئا غير ما نفهمه نحن، فنحتاج إلى أن نفصل فنقول هذا القول على إطلاقه فيه نظر، فعندكم أن هذا النقل على إطلاقه غير صحيح. هذا النقل لأن قوله مذهب السلف ينقل عن غيره، هذا هو الذي يريدون، فنقول هذا النقل غير صحيح. وهذا القول أيضا على إطلاقه فيه نظر. المعنى المتقارب ليش؟ قال فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، وأكثر ما يأتي البلاء من الإجمال الذي ما في التفصيل، فيؤخذ على إجماله ثم يبدأ كل إنسان يفصله على ما يريد، لكن بالتفصيل ذو الإشكال. فإن أريد بالظاهر، مش الظاهر الذي قال إن ظاهرها غير مراد، وقل ماذا تريد بالظاهر؟ إن أراد أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا غير مراد، فهذا مراد قطعا. ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن نتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نتقده إلى السلام. طيب نقول اللي يقول ان السلف يقول ان ظاهرها غير مراد، ما تريد بالظاهر؟ هل تريد بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تشبيه؟ ان قال نعم اريد هذا، قلنا له هذا مراد، وقولك ان السلف يقول غير مراد كذب ان نقلته الى عنه، وخطأ إن اعتقدته في نفسه وضلال. فإن السلف لا يقولون بهذا القول، لا يقولون إن ظاهرها اللائق بالله بدون تشبيه إنه غير مراد، بل يقولون إنه مراد. ونضرب لذلك مثلا، إذا قال قائل الرحمن على العرش استوى، مش ظاهر الآية أنه على العرش واستوى عليه سواء خاصا وهو العلو والاستقرار؟ فإذا قال قائل هذا الظاهر يقول السلف إنه غير مراد، ماذا نقول له؟ نقول سلف ما قال السلف هذا، وأنت إن اعتقدت هذا مثل السلف فأنت مخطئ. نعم، ولهذا قال فهو ظالم إن اعتقده في نفسه، وكاذب إن قاله عن السلف أو مخطئ. فإذا قال أنا أريد بالظاهر الاستواء على العرش يعني كاستواء ما نحن على السرير، هذا هو الظاهر، نقول الظاهر هذا غير مراد ولا ما نقول؟ نقول هذا غير مراد لك، لكننا نمنع أن نكون هذا هو الظاهر، ما يمكن يكون هذا هو الظاهر، لأن الظاهر من جميع ما وصف الله به نفسه الظاهر منه أنها صفات تليق به بدون تشبيه. ودرها هذه الجملة يحصل فيها ابتلاء عند الطلبة ما يفهمون هذه. نعيد مرة ثانية نقول إذا قال قائل إن السلف يعتقدون عن مظاهر النصوص غير مراد نقول هذا على إطلاقه فيه نظر ويحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ أن نقول له ماذا تريد بالظاهر الذي زعمت أن السلف يقولون غير مراد. إن أردت بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تفصيل إن أردت هذا المعنى فهو مراد. السلف يريدون هذا، يريدون أن معنى الآيات والأحاديث الدالة على الصدق أن معناها على حسب ما يليق بالله بدون تفصيل على ظاهره. وأنت إن نقلت هذا عن السلف فإنك خارج أو مخطئ، وإن اعتقدته في نفسك وقلت إن هذا الظاهر غير مراد في نفسك فأنت ضال. طيب قال وإن أراد بالظاهر، وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا. لو قال ظاهر قوله تعالى استوى على العرش أنه كاستواء الإنسان على السرير هذا ظاهر الآية وهو غير مراد، نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء. وش اللي صدق فيه؟ أنه غير مراد، وكذب في أنه ظاهر النص. هذا ما يمكن يكون ظاهر النص. ولهذا قلنا وإن أراد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص لأن مشابهة الله بخلقه أمر مستحيل ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهر أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وفي هذا التقسيم نظن قد أعطيني حقها لك ونحن أظن واضح الآن. طيب لو قال قائل قوله تعالى لما خلقت بيدي ظاهره إثبات يد حقيقية تليق بالله وهو غير مراد صحيح لا؟ نقول هذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، ليس هذا هو ظاهر النص. مش ظاهر النص، أنا قلت إذا قال إن ظاهر قولي ما خلقت بيدي إثبات يد حقيقية تشبه المخلوقين، نقول هذا ليس بظاهر. فإن قلت إن هذا غير مراد قلنا صدقت ولا كذبت؟ صدقت. أن إذا قال ظاهرها إثبات يدين حقيقيتين تليقان به وهذا غير مراد نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء. أما قولك إن ظاهرها إثبات يدين حقيقيتين تليق بالله فهذا صحيح، وأما قولك غير مراد فهذا كذب. فالسلف ما قالوا غير مراد، بل إنهم يقولون هذا مراد ونثبته لله عز وجل. لقينا ماذا يريد منه هو بيدين؟ يرى أن المراد بها في علم الله القوة والنعمة والقدرة وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه صحيح يسمى عن مواضعه. أجر علينا الله
يقول يحتمل أن يراد بذي لا يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة لله تعالى بغير تشبيه، وهذا مراد قطع. ومن اعتقد أنه غير مراد فأظن ومن نقل على السلف أنه غير مراد وقد كذب عليهم أو أخطأ في فهم مذهبهم، إذ لا يمكن أن يقول أحد منهم إن قوله تعالى وهو السميع البصير لا يراد به السمع والبصر الحقيقيان أن لا يقال بالله من غير تشبيه، أو إن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لا يراد به اليدان الحقيقيتان والنائقتان بالله من غير تشبيه، أو إن قوله تعالى أأمنتم من في السماء لا يراد به أن الله بذاته السماء من غير تشبيه.
هذا لنا في الأمثلة، هذه أمثلة طيب وضح هذه الأمثلة. طيب الباب الثالث في نفس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات. نعم، وهذا القول كقول من يقول إنه لا فرق بين الجمرة والثلجة. نعم، وبينهما فرق. قول ثلجة باردة وجمرة حارة ساحل. طيب، هؤلاء يقولون لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين. فمذهب السلف كمذهب المعتزلة وكمذهب الأشاعرة وغيره من أهل التأويل. لماذا؟ قال فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. هذا من أكثر ما يفيد. يقول الكل، من يعني الكل؟ أكثر وأهل التأويل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. فقوله الرحمن على العرش استوى ما تدل على صفات الله، وقوله لما خلقت بيدي ما تدل على صفات الله، وقوله أأمنتم من في السماء ما تدل على صفات الله. ولكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لما فيه الحاجة إليه وعين المراد. وأما السلف فأنفصوا عن التأويل بجواز أن يكون المراد غيره. هذه تكلم على ما يجب.